سيدنا محمد النبي العربي الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء. وارض اللهم عن أصحاب النبي، كانوا أئمة علماء جمعوا بين البطولة والشجاعة والنضال وبين الفصاحة والبلاغة والبيان. وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فنقول وبالله التوفيق. نتناوب القراءة إن شاء الله، لأن المطالعة لها أثر كبير في حياة الإنسان حتى نتعلم القراءة الصحيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم بالدارين آمين. تعريف النحو وموضوعه وثمرته ونسبته واقعه حكم الشارع فيه. التعريف: كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة. تقول ذهبت نحو فلان أي جهته.
من معاني النحو أنه يطلق على الجهة. تقول ذهبت نحو فلان يعني جهة فلان، وهذا معنى لغوي. نعم.
ومنها الشبه والمثل. تقول محمد نحو علي أي شبهه ومثله.
أو تقول محمد نحو البدر يعني يشابه البدر في الجمال، فكأن النحو معناه الكلمة توحي بالشبه وبالمثيل والمثل. نعم.
وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها.
هذا أمر مهم، كأن النحو له وظيفة. فما وظيفة النحو؟ أن تعرف وتستطيع أن تضبط أواخر الكلمات العربية، فكأن النحو يختص بأواخر الكلام بخلاف علم الصرف، فعلم الصرف يهتم بالمفردات ولا علاقة له بالجامد. أتعرفون الجامد؟ ما معنى جامد؟ الشيء الجامد هو الذي لا يتصرف، فهناك أفعال جامدة لا يهتم بها الصرف، وإنما هذه الأفعال ربما تعرض لها علم النحو، مثل نعمة وبئس وعسى وليس. نحن نعلم أن كلمة نعمة تفيد المدح، لذا نعمة للمدح، وبئس للذم. تقول نعم الرجل أبو بكر، فنعم فعل ماض والرجل فاعل، وأبو مخصوص بالمدح. أبو العربة إيه يا سادة؟ مخصوص بالمدح، وأبو مضاف وبكر مضاف. وأنتم تعلمون أن كلمة أبو مرفوعة بالواو، لما؟ لأن من الأسماء الخمسة. وتقول بئست المرأة حمالة الحطب، فبئس فعل ماض يفيد الذم، والمرأة فاعل مرفوع بالضمة، حمالة مخصوص بالذم، حمالة مضاف، والحطب مضاف إليه. إذن هناك أفعال جامدة للمدح والذم، ومن الأفعال الجامدة ليس. ليس من أخوات من؟ من أخواتك. فائدة، اكتبوها فائدة. لا يوجد فعل في العربية، لا يوجد فعل في العربية عينه، العين يعني الحرف الثاني، الحرف الأول يسمى بفاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث لام الكلمة. لا يوجد حرف، لا يوجد فعل في العربية عينه ياء ساكنة إلا ليس. فكأن العلماء تتبعوا لغة العرب وجدوا فعلا واحدا عينه ياء ساكنة، من هو؟ ليس. فأرجو أن تعرفوا هذا. وقد أشار الإمام الحريري في ملحة الإعراب إلى هذا، فأرجو أن تعرفوا. طبعا.
وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. الموضوع، وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. الثمرة، وثمرة تعلم علم النحو، صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي.
يعني كأن موضوع علم النحو الكلمات العربية والجمل العربية. وأما ثمرة علم النحو وفائدته، ما فائدة علم النحو؟ أنه يقي اللسان ويصون اللسان من الأخطاء. وأنتم تعلمون أن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الحديث، فمن حافظ عليها حافظ على القرآن الكريم وحافظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظ على أقوال العرب والشعر العربي. إذن فكأن علم النحو له فوائد كثيرة. بعلم النحو تستطيع أن تنطق الكلام نطقا سليما، وإلا لا تستطيع أن تعرف شيئا. فنرجو الله أن يتقن هذا الفن، فهو علم جميل مفيد فيه خير كثير.
الثمرة، والثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. نسبته وهو من العلوم العربية واضعه، والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي.
أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود هذا كان شاعرا مجيدا، وهو القائل: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أبو الأسود الدؤلي هو الذي وضع علم النحو ويقال بأمر من الإمام علي رضي الله عنه. يبقى إذن من الذي وضع علم النحو؟ أبو الأسود الدؤلي بأمر من الإمام علي كرم الله وجهه.
بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
علي فائدة، كلمة فائدة اكتبوها، كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين فلا يصح تنوين العلم. يعني أقول علي بن أبي طالب، لا يصح لي أن أقول عن علي ابن أبي طالب، هذا خطأ، وإنما أقول عن علي بن أبي طالب. متى يمتنع التنوين؟ إذا وقع العلم وجاء بعده ابن وبعده علم آخر. فأرجو أن تعرفوا هذا.
التنوين في آخر الاسم.
في آخر الاسم. لا يصح أن تأتي بالتنوين في آخر الاسم إذا اقترن بابن. عن علي ابن أبي طالب، لا أقول عن علي ابن
أبي طالب.
ابن أبي طالب لا، والكلام على كلمة علي. علي
حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه.
هذا أمر مهم، يعني كأن علم النحو من فروض الكفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ قرأنا في الفقه إذا قام به البعض عظيم. فإذا علم النحو من فروض الكفاية، وقد يكون فرض عين إذا تعين علي. وأنا أرى أن تعلم النحو بالنسبة لكم من فروض الأعيان، أحرص على ذلك. فإن تركت علم النحو وبقية العلوم العربية كالبلاغة من بيان ومعان وبديع، وعلم التصريف وعلم اللغة، إذا تركت ذلك كنت آثما. لما؟ لأن هذه العلوم بالنسبة لك من فروض الأعيان، من فروض الأعيان. الخلاصة، علم النحو من فروض الكفايات، وقد يكون فرض عين كحالكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو أبو عبد الله ابن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروب، المولود في سنة 72، والمتوفى في سنة 23 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى.
هذا كلام جميل. المتوفى اسم مفعول، وأما المتوفي فاسم فاعل. فإذا قل المتوفى، الله يتوفى الأنفس حين المتوفى، هذا اسم مفعول، فلا تقل متوفي. كثير من الناس يخطئون ويقولون متوفي، هذا خطأ كبير، وإنما متوفى.
قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع. وأقول: للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة.
هذا شيء جميل، كأن الكلام إما لغوي وإما اصطلاحي. الكلام اللغوي ما تحصل به فائدة، سواء كان لفظا أو خطا أو كتابة. والقائل يقول: أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلم، أشارت بطرف العين، فكأن الإشارة تعد كلاما، إلا أنه ليس بكلام اصطلاحي، وإنما هو كلام لغوي. وكذلك الخط، وكذلك الكتابة، كل ما يدل على شيء فهو كلام عند علماء اللغة. لكن لا يهمنا هذا، وإنما يهمنا الكلام النحوي. الكلام النحوي عبارة عن لفظ مركب مفيد يحصل بالوضع ويحصل السكوت عليه، وسنبين هذا.
وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أن يجتمع فيه أربعة أمور. الأول أن يكون لفظا،
والثاني أن يكون مركبا
الله،
والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي.
هذا الكلام مهم. الكلام العربي لابد فيه من أمور. الأمر الأول أن يكون لفظا. ما معنى لفظ؟ اللفظ هو ما يتلفظ به. العرب تقول لفظت الرحى الحد. الرحى تعرفون الرحى؟ الرحى معناه ايه؟ صناعة
القدس.
الرحى آلة من الحجارة يطحن بها القمر. عظيم. العرب يقولون لفظت الرحى الحد، يعني أخرجته. إذن الكلام هو اللفظ الخارج بواسطة اللسان، والرحى معروفة وصوتها يسمى جعجعة. ولذلك ذكر صاحب الأمثال الميداني المثل القائل: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. هذا مثل جميل عربي. أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. الجعجعة صوت الرحى. عظيم. وهذا المثل يضرب لمن يوعد بالشيء ولا ينفذ. أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. ومن أراد المزيد فليذهب إلى كتاب مجمع الأمثال لمن للإمام الميداني، تجد هذا الكلام هناك بالصفر. إذن الكلام لا بد أن يكون لفظا. الثاني لا بد أن يكون مركبا. إذن الكلمة الواحدة لا تسمى كلام. والشرط الثالث لا بد أن يكون مفيدا موضوعا وضعا عربيا. إذن كلام الترك وكلام الفرنجة لا يعد كلام عندنا، وإنما المراد بالكلام عندنا هو الكلام العربي. فأرجو أن تعرفوا هذا. أرجو تحفظوا هذه الأمثلة كنصيحة. أرجو تكتبوا كل شيء قولي عنه. أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. الجعجعة صوت الرحى. جعجعة. حتى في مصر هنا يقولون العامة يقولون فلان يجعجع. ما معنى يجعجع؟ يعني يأتي بأشياء ولا ينفذ. مفهوم هذا؟ أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. وهذا الكلام موجود في مجمع الأمثال. نعم.
ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء.
يعني كأن اللفظ لا بد أن يكون صوتا مشتمل على حرف أو بعض الحروف الهجائية. أنتم تعلمون أن الحروف هناك حروف مباني وحروف معاني. إذن الحروف إما أن تكون للمباني من الألف إلى الياء لتسمى بالأحرف الهجائية، وإما أن تكون حروف للمعاني. من ذلك مثلا من، ما الذي تفيده من؟ ابتداء. الله تعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى. تفيد الانتهاء. مثلا الكاف تفيد التشبيه. تقول مثلا فارس كالأسد، فأين المشبه؟ فارس كالأسد. أنا قلت لكم الجنس لابد أن نتعرض لجميع العلوم. فارس كالأسد، أين المشبه؟ الفارس المشبه به الأسد. الأداء الكاف. وجه الشبه محذوف الشجاعة والنضال. عظيم. والقرآن فيه كثير من هذا. قال الله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فأين المشبه؟ الجوار. الجواري يعني السفن، سميت جواري لأنها تجري في البحار، والمشبه به الأعلام يعني الجبال، والأداة الكاف، ووجه الشبه العلو والارتفاع. فأرجو أن نعرف إذن هذا هو النص، لابد أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. عرفنا حروف الهجاء من الألف إلى الهاء. نعم.
ومثاله أحمد.
نعم.
ويكتب وسعيد. فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية.
الله. نعم.
فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها.
واضح. نعم.
ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد المسافر.
يعني يراد بالكلام المفيد هو ما تكون من كلمتين فأكثر بحيث يحصل السكوت عليه. لكن هناك بعض الأشياء ربما تكونت من عدة كلمات ولا تفيد. إن قام ما الذي أفاده؟ إن خرج لا يفيد شيئا. لكن حينما أقول الله ربنا ومحمد نبينا فهذا كلام مفيد. لما الله مبتدا مرفوع بالضمة وربنا خبر، وأنتم تعلمون أن الخبر ما تتم به الفائدة. الملك يقول والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيات شاهدة. إذا الكلام المفيد هو المركب بحيث لو سمعه الإنسان يكتفي به. هذا هو الكلام. واضح.